الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 30 من السلامة الخلف في طريقة السلف، الشبهة الخامسة. قال: قد قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم. وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في جواب الشبهة كما في مجموع الفتاوى، قال: وإن احتج بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، قيل له: فقد قال في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يعني فإذا عدنا إلى الواقع، إما أنه كلام محمد وإما أنه كلام جبريل، أما كلامهما جميعا لا يستقيم، فما بقي إلا أنه أضيف إلى محمد من حيث تبليغه له، وإلى جبريل من حيث إيصاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول في هذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول في الأخرى جبريل. فلو أريد به أن الرسول أحدث عباراته لتناقض الخبران، فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث. ولهذا قال: لقول رسول، ولم يقل ملك ولا نبي. ولا شك أن الرسول بلغه كما قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس المواسم ويقول: على رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي انتهى. قال ابن أبي العز رحمه الله: ذكر الرسول المعرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو قول نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشأ من جهة نفسه. وأيضا الرسول في إحدى الآيتين جبريل، وفي الأخرى محمد صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهم امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسله بتبليغه ولا ينقص منه. أيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول هو قول بشر أو جني أو ملك. والكلام كلام من قاله مبتدئا، لا من قاله مبلغا، ومن سمع قائلا يقول: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قال هذا شعر امرؤ القيس، ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات، قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال هذا كلام الله. ولهذا لو سمع أحد من أحد نظما أو نثرا يقول له: هذا كلام من؟ هذا كلامك أم كلام غيرك؟ يعني دليل على أن الكلام لمن قاله ابتداء. قال الشبهة السادسة: قالوا إن الله سبحانه وتعالى سمى عيسى عليه السلام كلمته، فقال: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، ألقاه إلى مريم روح منه. وقال: إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وعيسى مخلوق فالكلمة مخلوقة. ومعنى الآية أن عيسى عليه السلام مخلوق خلقه الله بأمره حين قال له كن، كما قال تعالى: قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقوله: إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم إن عيسى عليه السلام كان بالكلمة وليس هو الكلمة. ثم إن النصارى في هذا الباب، في هذا الباب، ما الذي جعلهم يعتقدون أن عيسى ابن الله ولا هو الله ولا يعني ثالث ثلاثة؟ لإثباتهم أن الكلمة وصف لله، فهم أحسن حالا من المعتزلة والجهمية في هذا الباب، فهم يثبتون أن الكلمة صفة الله، ولذلك رفع عيسى إلى المكان الذي لا يجوز، بينما هؤلاء يعتقدون أن الكلمة مخلوقة، أن كلام الله مخلوق، والكلمة كلها عين عيسى، والمكون هو عيسى عليه السلام. وبهذا أجاب غير واحد من الأئمة، أفاد صاحب كتاب العقيدة السلفية. وقال السلمان بالكواشف الجلية عن معاني الواسطية: وأما قوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فالمعنى أنه خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من الروح بعيسى ناشئ عن الكلمة وليس هو نفس الكلمة. وقوله روح منه يعني أنه كائن منه تعالى، أي موجده وخالقه، فهو روح من الأرواح التي خلقها الله، كما قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي مخلوقة بأمره. انتهى. الآن قد ذكرنا سبع شبه يا أخوة، سبع، واحدة كانت غير مرقمة وهذه الثامنة. ومن شبه هؤلاء النوكة أنهم يقولون يلزم من إثبات كلام الله التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. يعني متى ألزمونا بأنه إذا أثبتنا الكلام صار مشابها للمخلوق؟ لأنهم شبهوا، هم أنفسهم في قرارة قلوبهم شبهوا ومثلوا، وإلا لو قلنا يتكلم بكلام يليق بجلاله ما هناك تشبيه ولا هناك تجسيم ولا هناك شيء. فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذلك قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف، أفاده ابن أبي العز رحمه الله. إذن رددنا على الشبهة الثامنة وهي قولهم يلزم ماذا؟ التشبيه والتجسيم. ومن قولهم أيضا قول القرآن ترد عليه سمات الحدوث والخلق من وجوه عدة. قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية فأخبر عن وقوع النص فيه، وقالوا هو حروف متعاقبة يسبق بعضها بعضا، وقالوا لا يكون إلا بمشيئة واختيار فيلزم منه أن تسبقه الحوادث ويتأخر عنها، وقالوا له ابتداء وانتهاء وأول وآخر، وقالوا هو متبعض متجزئ، وقالوا منزل والنزول لا يكون إلا بحركة وانتقال وتحول، وقالوا مكتوب في اللوح المصاحف وما حد وحصر فهو مخلوق، وهذه الصفات وما يشبهها صفات للمخلوق المحدث. يعني جاءوا بعدة شبه على أنه محدث، وقد تقدم الكلام في معنى الإحداث إن أرادوا بالإحداث أنه كان بعد أن لم، يعني من أن الله تكلم به متى شاء، هذا لا محظور فيه. ثم الإحداث بالنسبة لمحمد والمسلمين الذين بلغهم يعني محدث عندهم، وإلا فالله عز وجل متكلم بحرف وصوت، تكلم متى شاء وكيف شاء، مع اعتقادنا أن القرآن تكلم به حين أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام صفة ذات من وجه وصفة فعل من وجه. صفة ذات من حيث أن الله متكلم أزلا وأبدا، وصفة فعل من حيث أنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل هذه المعاني جميعا مبنية على أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خالق العالم وقدم الصانع، وهو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركة، فقالوا لا يمكن معرفة الصانع إلا بإثبات حدوث العالم، ولا يمكن إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام، والاستدلال على حدوث الأجسام إنما هو بحدوث الأعراض القائمة بها الحركة والسكون، فهذا الأصل المبتدع هو الذي جرهم إلى القول بخلق القرآن ونفي الصفات والأفعال لله تعالى انتهى. ولو أنهم استسلموا لله سبحانه وتعالى وامتثلوا قوله وصاروا على هدى رسول الله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف لما وقعوا في هذه الأصول الفاسدة، فنسأل الله السلامة والعافية، وستكون هذه العاشرة. ومن شبه المعتزلة أيضا قولهم إن إضافة الكلام إلى الله إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، والإضافة إلى الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، إضافة أعيان وإضافة صفات، والأعيان التي تقوم بنفسها إضافتها إلى الله تكون إضافة تشريف وخلق وملك وغير ذلك، وإن كانت معاني لا تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله تعالى إضافة صفة إلى موصوف. فمن هنا يتبين أن إضافة الكلام إلى الله تعالى هو من النوع الثاني، أي إضافة الصفات ككلام الله وعلم الله وقدرة الله وغيرها، وقد تكلمنا على هذه القاعدة قبل في القواعد إذا تذكرون. يعني أن أي معنى أضيف إلى الله ينظر له، هل هو مما يقوم بنفسه أو يقوم بغيره؟ إن كان يقوم بنفسه إضافته إلى الله سيكون إما إضافة ملك أو إضافة تشريف أو إضافة خلق وإيجاد، وإذا كانت إضافته إلى الله عز وجل مع أنه لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره فسيكون إضافة صفة إلى موصوف. فهذه عشر شبه يعني استدل بها المعتزلة على خلق القرآن، وقد تكون من أكثر شبههم المتداولة وكذلك أكثر شبههم المنقولة. وأما الشبه التي ربما يأتي بها بعضهم لم نتطرق إليها، ونكتفي بهذا، ومنه ندخل إن شاء الله إلى قول الأشاعرة والرد على الأشاعرة، لأن المعتزلة حين فضحوا بقولهم بخلق القرآن جاءت الأشاعرة والكلابية والماتريدية والسالمية ومن إليهم بتفريعات ربما ترى في ظاهرها إثبات الكلام، ولكن عند التحقيق لا يثبتون الكلام الذي يثبته أهل السنة والجماعة من أن الله متكلم بحرف وصوت يسمع متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء، والسميع البصير، والحمد لله رب العالمين.